أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأبطال، اللي بنستعرض فيه في بعض أوقات مواقف وحكايات وشخصيات وكل ده بنحاول نسقطه إسقاط على حياتنا الأسرية، ما بين الزوج والزوجة، ما بيننا وما بين أولادنا. إزاي المواقف التربوية نستفيد منها؟ مش بنسرد التاريخ لمجرد سرد التاريخ، ولكن ناخد منه العبرة وناخد منه كمان الأسلوب الأمثل في عملية التوجيه. النهاردة هنتكلم على شخصية أنا شخصيا أما قريت عنها كنت مستعجب حجم الكلام اللي مكتوب عن الشخصية اللي موجودة دي، وهستغرب كتير ومش هستغرب كتير ساعة ما أعرف إن الشخصية اللي بنتكلم عليها دي شخصية غير معروفة عندنا. زي مين؟ زي صلاح الدين الأيوبي مثلا، زي محمد الفاتح، زي خالد بن الوليد، زي أبو عبيدة بن الجراح، زي سعد بن أبي وقاص. أسماء كده رنانة كبرى كبيرة ضخمة عارفينها كلنا وبنتداولها، واستغرب ازاي شخصية زي دي، شخصية ما نعرفهاش في التاريخ وعميت فيها في التاريخ بشكل كبير. انا هتكلم النهاردة على واحد قال عنه ابن الاثير، وابن الاثير ده بتاع تاريخ، وما بيتكلم ابن الاثير بيتفحص في التاريخ، فبص في التاريخ كله فقال: ما وجدت أحدا أعدل ولا أنصف من نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، واعتبره سادس الخلفاء الراشدين. انتوا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب بيعتبر سيدنا عمر بن عبد العزيز بيعتبر الخليفة الخامس، لكن نور الدين محمود بيعتبر سادس الخلفاء الراشدين. انتوا متخيلين ومتصورين المكانة بتاعت نور الدين محمود ده؟ هو نور الدين محمود عمل ايه عشان ده كله؟ هو نور الدين محمود وصل لإيه؟ ده حكاية إيه نور الدين محمود ده؟ إحنا عارفين إن ابن عماد الدين زنكي، عماد الدين زنكي ده لوحده محتاجين نفرد له حلقتين ثلاثة أربعة. ليه؟ لأنه صاحب موقعة الرها، وموقعة الرها دي من المواقع الفاصلة. عارفين الفاصلة يعني إيه؟ يعني إما أن يكون للإسلام وجود أو لا وجود. موقعة الرها دي قدع عماد الدين زنكي وقدر بيها ان هو يعني يكسب الصليبيين، والإمارة الصليبية بتاعت الرها تسقط بفضل جهاد عماد الدين زنكي. عارفين كم مين حاضر في الموقعة دي؟ نور الدين محمود كان عنده كم سنة؟ كان عنده 7 سنوات. كان عنده 7 سنوات وهو رايح يفتح الرها في التوقيت ده، وكان بيمثل عماد الدين زنكي بالنسبة للصليبيين الخطر القادم عليهم من الشرق الأوسط بالنسبة لهم، لأنه سقوط الرها كانت أكبر إمارة صليبية في الوقت ده. تولى نور الدين محمود مقاليد الأمور بعد كده بعد عماد الدين زنكي. لكن أما نيجي نشوف ابن الأسير بيروي إيه على نور الدين محمود هنستعجب ونتعجب. بيتكلم عليه انه كان رباني، كثير السجود، كثير القيام، كثير تلاوة القرآن الكريم، كان مؤديا للصلوات في الجماعة، وكان منفقا وعطاء. عندما عين على إمارة حمص في عهد أبيه عماد الدين زنكي سأل الفقهاء على طول: أنا أستاهل مرتب قد إيه؟ إيه أقل مرتب يمكن أن آخذه في سبيل أن أعيش مع زوجتي وابنه إسماعيل، لأنه لم ينجب غير ولد واحد اسمه إسماعيل بعد كده. فأشاروا عليه برقم من الأرقام فتصدق ببقية ماله إلى فقراء المسلمين. فدي واحدة من الحاجات اللي هي نستعجب لها. في وقت من الأوقات كانت الرياضة اللي منتشرة في الوقت ده في الشام هي رياضة الصعود على ظهر الخيل ولعب الكرة بالعصي، اللي هو عامل زي الراكتس في الوقت الحالي. وكان اللعبة دي كان بيستفيد منها نور الدين محمود انه مهارة في مسألة ركوب الخيل، مهارة في مسألة الصعود على الخيل والنزول عليه والميل والاستقامة على الخيل، فكان دي بتمثل نوع من أنواع الرياضة البدنية اللي بتحفز نور الدين محمود على اعتباره كان في الوقت ده فارس من الفرسان. وعلى فكرة كان بيقام دوري كبير ضخم، كان بيشترك فيه صلاح الدين ونور ونجم الدين أيوب وأسد الدين شيركو ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي في هذه الدوري اللي موجود واللي كان بيتعمل في الوقت ده في التوقيت اللي موجود ده. فكان يلعب الكرة ساعتها، فجاءه رجل فقال لدي مظلمة عندك، وذهب إلى القاضي واستدعى القاضي نور الدين محمود. تخيل وهو أمير الأمراء ويستدعى إلى حضرة قاضي القضاة. فذهب نور الدين محمود بعد ما أرسل رسولا من عندي بيقول للقاضي عاملني كخصم أمامك ولست كأمير، عاملني عادي، عاملني ما تعاملنيش كأمير، تحدث إلي بأن اسمي نور الدين محمود كما ستذكر اسم من ادعى علي. وفعلا بدأ القاضي يحقق فما وجد حقا للرجل، ملوش حق على نور الدين محمود. ولكن بعد انتهاء الحكم قال الحمد لله نور الدين محمود، الحمد لله الذي وفق قاضي نور الدين محمود إلى الحق وأعطى الرجل ما طلب، بالرغم أنه هو لا يحتاج إلى هذه المعونة اللي كان بيديها نور الدين محمود. أما حصل أزمة من الأزمات المادية الكبيرة في عهد نور الدين محمود، كان الجند بيحتاجين مرتباتهم، وفي نفس الوقت كان في أوقاف للفقراء والمساكين والعلماء وغيرهم من الأمور، فالناس أشارت عليه أن ياخد من الأوقاف دي ويسدد للجند. قال لا والله، إنما ننصر بضعافنا، إنما ننتصر بضعفائنا. وسكت على هذا الأمر في الوقت ده، وكان ده تقدير للعلماء، تقدير للفقراء، تقدير في كذا. ونيجي بقى للنقطة الفيصلية اللي موجودة، الراجل ده كان صوام قوام، بس ما كانش بيقوم لوحده، ما كانش بيقف لوحده، ما كانش بيتعبد لوحده. ده كان في طبلخانة في القلعة بتاعت نور الدين محمود. الطبلخانة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لوح كبير من المعدن بيضرب عليه بتصدر صوت عالي جدا قبل الفجر بساعات. ليه؟ حتى يستيقظ نور الدين محمود قياما لليل لله رب العالمين مع زوجته خاتون. يعني كان كمان عصمة الدين خاتون مراته كانت بتستيقظ معاه لقيام الليل. ودي لمحة مهمة، لمحة في غاية الأهمية. البيوت بتاعتنا احنا عادة ممكن ناكل مع بعض، نخرج مع بعض، نتفسح مع بعض، نقضي وقتنا مع بعض، لكن كم واحد فينا بيعين زوجته وبيعين زوجه على قيام الليل كما كان نور الدين محمود يفعل مع عصمة الدين خاتون زوجته؟ كم واحد فينا بيظبط المنبه وما يصحى عشان يصلي قبل الفجر؟ ده لو صلى الفجر قبل الفجر بشوية، ساعتين ولا ساعة ولا نص ساعة ولا ربع ساعة، بيوقظ أهله معاه ويقول لهم قوموا تعالوا ننطلق إلى رب العالمين، تعالوا نطرق أبواب السماوات في وقت يستجيب رب العالمين إلينا. ما هو التوقيت ده اللي بيستجيب فيه رب العالمين، التوقيت ده هو اللي بيقف الواحد فيه أمام رب العالمين. كان نور الدين محمود بالرغم من مشاغله وحروبه والسياسات وتصريف أمر الحكم، كان عنده وقت ووقت مش قليل عشان يقيم الليل مع زوجته عصمة الدين خاتون. أنا ببص دلوقتي لكل واحد وهو بيبص لزوجته أو زوجته بتبص له وتقول له إحنا مشغولين، ما إحنا بنتحجج، إحنا مشغولين وعندنا أولاد وبنبقى مجهدين وما عندناش الوقت وما عندناش كذا. أدي حاكم من الحكام كان بيعمل كده مع عصمة الدين خاتون زوجته. ده معنى من المعاني قوي جدا لازم ناخد بالنا منه، انه ما كانش بيضيع حتى اسرته بالرغم ان في مجهود كبير كان بيقوم بيه في الحكم، مجهود كبير جدا في السياسه، مجهود جدا في اداره الشؤون، مجهود جدا بالهم اللي موجود. كان نور الدين محمود من الشخصيات التي لا تضحك، لا يستطيع ان يضحك، قال كيف اضحك والمسجد الاقصى في يد الصليبيين. تخيل يا اخي، تخيل يا اخي، يعني والناس وهم قاعدين معاه كانوا بيضحكوا وبتاع، فقالوا لما لا تضحك؟ قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. في وقت من الاوقات كان صلاح الدين في مصر، وكان في موقعه اسمها دمياط، وكان في حصار شديد للصليبيين على دمياط، وكان تحرك عماد نور الدين محمود على طول إلى منطقة بنياس ومنطقة حارم، وأسقط القلاع بتاعتهم وأسقط الحصون بتاعتهم في الوقت ده، تخفيفا للمجهود الحربي اللي على صلاح الدين الأيوبي اللي على إسره. أما عرف الصليبيين أن نور الدين محمود يقاتل في الشام في بنياس وحارم، انصرفوا وانسحبوا سريعا لحماية الحصون بتاعتهم. نور الدين محمود كان ربانيا، كان له أسلوب. شاف رؤية في يوم من الأيام نور الدين محمود، والرؤية دي كانت كفلق الصبح، إن في رجلان أشقران بيستنجد بأهل المدينة من صنيعيهما، يعني من الصنيع بتاعهم. وفعلا سار نور الدين محمود إلى المدينة وكان معاه العطايا، وزع العطايا، فقال كل أهل المدينة هنا؟ قالوا لا، باستثناء 2 من أهل الأندلس جهم قريبا، والناس دي كانت يعني صاحبة كرم وجود ومتعبدين وبيصلوا الصلاة بصلاتها وغيرها من الأمور. فقال والله إنهم لهم الأشقرين. فشاهدهم سيدنا نور الدين محمود، فأشار إلى أنهم هم أصحاب الرؤية العجيبة التي شاهدها نور الدين محمود. فبحثوا في مسكن الرجلين دول، فوجدوا أن هناك نفقا قد حفر إلى اتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاثنين دول كانوا جايين ينبشوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا مبعوتين من الفرس في الوقت ده حتى يتموا هذه المهمة. ولكن الله قدر بأن الرؤية العجيبة التي رآها نور الدين محمود في ليله وفي منامه أن تستنقذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة هو من صب الرصاص حول قبر رسول الله من كافة الجوانب، الرصاص اللي موجود. وعلى فكرة نور الدين محمود من أنشأ السلم اللي موجود على جبل عرفات لحد النهاردة، وهو من صور المدينة المنورة. أفعال نور الدين محمود كثيرة، حتى توفي في 11 شوال سنة 569 هجريا. يظل نور الدين محمود من الشخصيات المتألقة اللي محتاجة منا ان احنا نبحث في التاريخ النهاردة وبكرة وبعده عن شخصيات مماثلة مثل نور الدين محمود. ختاما الدرس التربوي بتاعنا النهاردة، قيام الليل بين الزوج والزوجة، أعن زوجتك وأعيني زوجك، حتى لو تعبانين، حتى لو مرهقين، 5 دقايق قبل صلاة الفجر، ركعتين في جنح الظلام، يعني نبقى فيها جماعة مع بعض، هتغير كتير من نفوسنا، هتغير كتير من عقولنا، هتريحنا كتير، هتدينا طاقة إيجابية، في نفس الوقت هترضي ربنا سبحانه وتعالى عننا وفي تربيتنا لأولادنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.